الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: بالأمس توفيت والدتي ونقوم أنا وإخواني بتجهيزها للشحن لكي تدفن في بلدنا، فأيهما أفضل، أن ندفنها هنا أم ندفنها في بلدنا مع أقاربنا هناك؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
ليس أفضل، ولكن الواجب هو دفنها هنا في المكان الذي توفر فيه. وأما يعني شحنها وتجهيزها إلى بلدها في مشقة وفي عذاب للميت وعذاب للأحياء، فالعذاب للأموات وعذاب للأحياء، وليس في فائدة من يعني إرسالها إلى يعني بلدها بسلسلة فيها، فالأولى دفنها هي وهنا يعني قبور على سنة، فهذا أفضل كثير. وأما وضعها الآن في تابوت وفي أطوار وثلاجة وهذه المصاريف، مصاريف كثيرة في توفير مشقة على الذين هنا والذين هناك، كذا ليس سليم ملك قد يكون فيه آخر.
وهذا سائل يسأل أيضا نفس السائل يقول: قبل أن تتوفى والدتي بيوم كان أخي يقرأ عند رأسها سورة ياسين، فهل الأفضل أن يقرأ عليها قبل الوفاء أم بعد الوفاء؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيكم.
القراءة القراءة لما تكون على المحتضر اللي هو في النزع، هل يقرأ عليه يسمع القرآن علشان يذكر الله تبارك وتعالى في الشهر. أما بعد الوفاء ما في قراءة، ما في قراءة على الميت بعد الوفاة، وهذا من البدع، ما يقرأ على الميت بعد الوفاة، إنما يقرأ على يعني الميت عند ما تحضره يعني النزع والروح، فيقرأ عليه عشان يذكر بالله تبارك وتعالى.
وهذا سائل يسأل يقول: ذكرتم في الجمعة الماضية أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، والأغنياء محبوسون على باب الجنة، فهل هناك زحمة شديدة على باب الجنة؟ أوليس الله سبحانه وتعالى يقول للشيء كيف يكون ويستطيع أن يدخلهم الجنة فورا وبدون تزاحم؟ وهل إذا كان في الأغنياء من هو أشد ورعا وأحسن عملا من الفقراء كذلك يحبس على باب الجنة ولا يدخل مع الفقراء؟ أرجو الإفادة، بارك الله فيك.
أنا أقول لصاحب السؤال، لما يكون في نص يمهلنا أن نسلم له ولا نضع من أنفسنا قياسات عقلية، يعني نص أخبر النبي قال أبشر يا فقراء المهاجرين تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصفهم 500 سنة، هذا نص. باب الرجبة هي الجنة فيها زحمة وحبوح وماني، هذا معارضة للنص، والمعارضة للنص تؤدي إلى الكفر، هذا أول شيء. أما أن الله تبارك وتعالى يدخل الجنة ناس قبل ناس، نعم هذا من فضله، فإن الشهداء يدخلون أولا، يدخلون بمجرد الموت، الشهيد بمجرد ما تنزع روحه يروح الجنة مباشرة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالله يدخل بالشهداء ويدخلهم الجنة قبل الناس، وهذا فضل وإنعام لأن هذا يستحق. كذلك بالنسبة الحكمة في دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء، هذا كرامة من الله لهم وتعويض عما كانوا فيه، وقد كانوا مؤمنين وأصحاب يعني فقر، فالأصبح كرامة لهم من الله تبارك وتعالى، والأغنياء داخلون، وليس لأن الجنة مزدحمة أو أن الأبواب لا تسع الجميع، لا، الجنة لها 8 أبواب، ما بين المصاريع مصراعي الباب ما بين المشرق والمغرب، كما قال الله تبارك كما قال وسلم يعني إن للجنة 8 أبواب كل باب سبل البطاعة، فليس هناك يعني ذهاب أو أن الناس يقولوا هكذا، هذا كلام يعني قد يؤدي إلى الكفر. وإنما أقول هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، هذا فضل الله على الفقراء أن يدخلوا الجنة فضل الأغنياء، وقد يكون من الأغنياء أن ترتفع درجته فوق الفقراء، فليس هذا معنى أنهم أفضل الناس، فقد يكون الغني الشاكر لله تبارك وتعالى أعظم من الفقير الصابر، وتكون درجته فوقه، فهذا ليس في الدرجات وإنما في وقت الدخول. وهذه كرامة أن نصف يوم يكون للفقراء في الجنة قبل ذلك.
وهذا سائل يقول: توفي والدي وعنده ودائع وأرصدة في البنك، وعندما ذهبنا لاستلامها دفعوا لنا زيادة عليها، قالوا أن هذه فوائد، فهل نأخذها أم نأخذ فقط قيمة الأرصدة التي أودعها والدنا، أم ماذا نفعل بهذه الزيادة؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
يأخذوها، يعني يأخذوها من البنك استثمر أموالهم ويتصدقوا، يأخذوها هذه الزيادة التي جاءتهم ويتصدقوا بها.
وهذا سائل يسأل يقول: سمعت أحد الدعاة يقول أن يوم الجمعة مستحب الإكثار من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل بكثير من أي أذكار أخرى نقولها، فهل هذا صحيح أم أن قول لا إله إلا الله أفضل من ذلك؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيه.
لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله
عليه
وسلم من أفضل الذكر ومن أفضل الدعاء، أدعو للنبي من صلى عليه مرة صلى الله عليه بعد، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، والصلاة على النبي فيه عظيم، والذكر الآخر يعني أفضل ذكر قرئ في الأرض: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فعلى المؤمن أن يفعل هذا وهذا، يذكر الله تبارك وتعالى بالذكر العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني وسعه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وكلما صلى وزاد كلما كان فيه خير.
وهذا سائل يسأل يقول: يرجى شرح الحديث التالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم قيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله تعالى العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
حديث عظيم، وبين النبي فيه بعض ما يكون في يوم القيامة. كلام ابن عباس أن الذي قام فيه خطيبة بموعظة، فمما قال صلى الله عليه وسلم هنا: قال يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حشر يوم القيامة، عراة إيش لباس وفاء، يعني بدون جعال أي شيء، غرلة يعني غير مفتونين، بدون ختان. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول قول الله كما بدأنا أول خلق نعيد، فأول خلق الإنسان ينزل بطن أمه عاري حافي وفيه غرلة، هي الخلفة التي تقطع فيما يسمى بالطهور، فينزل هكذا، حيبعث هكذا، حيبعث الناس كلهم يوم القيامة على هذا. قال النبي: وإن أول من يكسب، أول من يطلق ينادى ليكسب إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، هذا أول إنسان من البشر كلهم يكسيه الله تبارك وتعالى في يعني في البحر. إبراهيم عليه السلام. قال النبي أيضا بأنه يوم القيامة يأتي الملائكة ويأخذون ناس من أمته إلى جهة الشمال، وجهة الشمال جهة النار. فأخذها من أمتي، فيقال إنهم لا زالوا مرتدين منذ فرق. قال يقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، أنت ما تدري أنت أمتك الذين أحدثوا بعد ما تدري. يقول فأقول كما قال العبد الصالح. العبد الصالح هنا هو عيسى بن مريم عليه السلام، فإن الله عندما يقرره يوم القيامة على يعني الذين عبدوه يقول يا ربي كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العدل الحكيم. فالنبي يقول هذا، يقول يعني لله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أنا ويحكم النبي بما رآه منهم في حياتي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال له إنهم يعني ردوا على أدبارهم وقهقرا منذ فارق يعني ارتد. وقد ارتد أناس كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذين ارتدوا لم يرجعوا إلى الدين هؤلاء يدخل فيهم جهة النار عياذا بالله.
وهذا السائل يسأل يقول يرجى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فهذا بارك الله فيك.
هذه آية عظيمة، يبين الله تبارك وتعالى قدرته في الخلق وعظمته سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوان. الماء النازل من السماء ماء المطر، فيخرج به ثمرات مختلفة الألوان. انظر الفواكه التي تأتي ما بين الأسود كامل السواد وما بين الأبيض كامل البياض وأحمر وأصفر وألوان وبنفسجي وسائر الألوان، كل ألوان هذه في ألوان الثمرات التي يعطينا الله تبارك وتعالى. انظر الخوف، الموز، المانجو، البرتقال، انظر أشكال هذه وألوان هذه الثمرات، فأخرجها الله تبارك وتعالى من الماء النازل من المطر. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة الألوان. كذلك قال الله: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود. الجبال كذلك مختلف ألوان، الجدد اللي هي القطع من الجبل، تلاقي الجبل يعني مو كله حين لون واحد، في جبل لون واحد وفي جبل تلاقي فيه جدد يعني عبارة عن طرائف، فيه هذا الجدد هذا أبيض وسط الجبل وفي هذا أسود وهذا أحمر وهو جبل واحد. ومن الجبال جدد، الجبل اللي هي القطع من الجبل تلاقي عروق، عروق في الجبل مختلفة الألوان، جدد بيض وحمر مختلف الألوان وغرابيب سود. الغرابيب جمع غرباب اللي هو يكون أسود كامل السواد، تلاقي جبل أسود كامل السواد، أو تلاقي فيه جدد كذلك في داخل الجبل سوداء. وهذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى وتنويعه كذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن الدواب، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. انظر في الناس، تجد الأبيض الأشقر كامل البياض، وفي الطرف الآخر تجد الأسود عميق السواد اللي يسموه الناس أزرق، هذا لون في الطرف وهذا لون في الطرف، وبينهما ألوان كثيرة، في أسمر، في اللي يسموه الناس حمضاوي، وفي أصفر، وفي الياكوليت والأخضر، وكلهم ناس مختلفي الألوان. والدواب، خذ من الدواب الخيل، الخيل كل الألوان، تجد الحصان الأبيض مثل الثلج، وتجد الحصان الأسود مثل الليل، وتجد بينهما الألوان المختلفة، هذا يسمون الناس خمري، وهذا نبيتي، وهذا أصفر ذهبي، وهذا أشهب، وهذا 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 وهذا, وهذا مرفق كخيل أمريكا الشمالية، خيول مرفقة منفقة. فربنا جعل هذه اختلاف هذه الألوان دليل على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك الألعاب، شوف الأبقار مثلا، تجد الأبقار في هذه الألوان، فيه البقرة البيضاء، وفيه البقرة الصفراء، وفيه البقرة السوداء، وفيه السوداء مع بياض، وفيه الصفراء مع لون ثاني، مع بياض أو مع سواد. والله سبحانه وتعالى يعني شكل هذه الألوان على هذا النحو. شوف الإبل، الإبل عندك من الأبيض الكامل البياض، أي لو يسمونه زهور، وتلاقي إبل سوداء كاملة السواد، وفي الورق اللي هو اللون الأحمر بينهم، فهذه كلها فهذا تكوين وتنويع الخلق على هذا النحو دليل على عظمة الخالق وقدرته سبحانه وتعالى. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بخلقه والعلماء بآياته سبحانه وتعالى، الذين ينظرون إلى هذه الآيات وتفكرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. فالذين ينظرون إلى هذه الآيات ويتفكرون أن هذا التنويع إنما هو من صنع الله تبارك وتعالى، نعم هؤلاء أهل العلم بالله وبآياته. وفي ناس بهائم كما قال الله فيهم: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمشي عليها وهم عنها معرضون. ما شفت الشغل الخير كذا، والخير اللون الثاني هذا، الخير هذا، وهذا البعير هذا بلونه، وهذا البعير بلونه، وهذه البقرة بلونها، وهذا البشر شلون واحد أبيض على هذا النحو، شلون أسود، شلون أسمر. آيات في الخلق لكن يمر عليها ولا يوقي لها ذنب. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وأما أهل الإيمان فإن هذه الآيات تقوم بها: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء بخلق الله تبارك وتعالى وتدبيره وآياته هم الذين يخافون الله. أما الصم البكم العمي ما يخاف الله، فيشوف هذه الآيات ولكن لا مخافة عنده ولا اتعاظ عنده لله سبحانه وتعالى.
جزا الله خير فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن خالد بما اكحنا به من هذا الحديث الطيب والتشجيع. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، ولي ذلك القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.